الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه لأجل التخلص من هذه الشبه المتقدمة، بعد أن عجزنا عن حل هذه الشبهة بالأجوبة المتقدمة، نحن بين خيارات، نتخلص من هذه الشبهة ونلتزم بوجوب الموافقة القطعية في محل الكلام. الخيار الأول أن نلتزم بما قاله المحقق العراقي، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو علة تامة لحرمة الموافقة القطعية. إذا كما يستحيل جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف، كذلك يستحيل جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. لكن هذا الحل ما وافقنا عليه سابقا، تقدم سابقا أننا لا نختار ولا نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وتقدم الحديث عنه سابقا. إذن هذا الحل ينبغي أن نعزله على حدة. الحل الخيار الآخر هو أن نلتزم بالاقتضاء في مرحلة وجوب الموافقة القطعية كما هو الصحيح، لكن نقول هناك مانع إثباتي من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. من ناحية العلم الإجمالي ماكو مانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة قطعية. لكن هناك مانع إثباتي يمنع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. أصلا دليل الأصل المؤمن أكو به قصور عن الشمول لبعض الأطراف، هذا أيضا ينتج وجوب الموافقة الشمول القطعية، لأن الأصل لا يجري فيها بعض الأطراف، لا يجري في هذا الطرف، لا يجري في ذاك الطرف، فحينئذ يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن فيتنجس، فتجب الموافقة القطعية. هاي وجوب الموافقة القطعية نقول بها بقطع النظر عن التعارض، حتى إذا لم يكن الأصل في هذا الطرف له معارض في الطرف الآخر. لو فرضنا أن الأصل المؤمن لا يجري في ذاك الطرف لسبب ما، مع ذلك نقول بأن الأصل في هذا الطرف لا يجري، لماذا؟ لوجود مانع إثباتي يمنع من شمول دليل الأصل لبعض الأطراف، فتجب الموافقة القطعية بقطع النظر عن التعارض. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن نلتزم بالاقتضاء كما هو الصحيح، ونقول لا يوجد مانع لا إثبات لا ثبوتي كما هو معنى الاقتضاء، ماكو مانع ثبوتي من جريان الأصل في بعض الأطراف كما هو لازم القول بالاقتضاء، مو لازم القول بالاقتضاء أنه لا مانع ثبوتا من جريان الأصل في بعض الأطراف، كما أنه لا يوجد مانع إثباتي من جريان الأصل في بعض الأطراف، لكن نقول بأن الأدلة الشرعية النصوص الشرعية منعت من ماذا؟ من المخالفة الاحتمالية، منعت من الترخيص في بعض الأطراف، أو بعبارة أخرى قل أوجبت الموافقة القطعية. وإن كان بحسب المباني ما راح نلتزم بوجوب الموافقة القطعية، لكن الأخبار الصحيحة التي ذكرناها في الدرس السابق منعت من ماذا؟ من المخالفة الاحتمالية، أي منعت من إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف وأوجبت الموافقة القطعية. ف فتعبدا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية على أساس هذه الأخبار التي قرأناها في الدرس السابق. طبعا هذه الأخبار هي واردة في موارد محددة، فحينئذ لابد أن لمن يدعي أن هذه الأخبار شكل قاعدة عامة يستنبط منها قاعدة عامة في كل موارد العلم الإجمالي، لابد أن يلغي الخصوصية الموجودة في تلك الأخبار. يعني خصوصية كون هذا غنم موطوء لإنسان، ما له خصوصية؟ كون هذا إناءان فيهما نجاسة أيضا ليس له خصوصية، وإنما الخصوصية هي للعلم الإجمالي لوجود الحرام في ضمن هذه الأطراف الشبهة المحصورة، خصوصية لهذا. والخصوصيات الموجودة في هذه الأخبار ليس لها دخل في الحكم بوجوب الموافقة القطعية. فنفهم من هذا أنه في كل موارد العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية ولا تجوز المخالفة الاحتمالية. لابد أن نلتزم بواحد من هذه الأمور. الأمر الأول استبعدناه لأن كنا سابقا بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ما وافقنا المحقق الإعرابي، هذا واحد. وأما الثاني اللي هو شنو، يقول بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة، صحيح هو مقتضي فقط لوجوب الموافقة القطعية، لكن هناك مانع إثباتي يمنع من شمول دليل الأصل لبعض الأطراف. هذا نريد أن نوضحه. هذا كما هو واضح مرجعه إلى دعوى أن دليل الأصل المؤمن فيه قصور قاصر عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، قاصر عن إثبات الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، أكو بي قصور. فإذا أكو بي قصور دليل الأصل المؤمن، حينئذ ما يبقى عندنا مؤمن من احتمال التكليف في هذا الطرف، فلا يجوز اقتحامه، وهكذا الحال في الطرف الآخر، فتجب الموافقة القطعية كما بينا. هذا دعوى القصور في دليل الأصل المؤمن عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي يمكن تقريبه بتقريبين، ولعل روح التقريبين واحد. التقريب الأول هو ما تقدم سابقا أشرنا إليه سابقا، وهو أن المستفاد عرفا من دليل الأصل المؤمن هو أنه يدل على الترخيص، سميناه أو الحلية، على الحكم الحيثي، شيء عبرنا عنه سابقا، على الحكم الحيثي، على الترخيص الحيثي. يعني هو يدل على الترخيص من حيث كون هذا يشك في حليته وحرمته، من حيث كونه مشكوك الحرمة هو يدل على الترخيص، بحيث أن هذا تشك في حرمته وحليته أنا أجعل لك الترخيص فيه، فهو يدل على الترخيص لكن من هذه الحيثية، من حيث كونه مشكوك في حرمته وحليته. هذا الترخيص الحيثي لا ينافي عدم الترخيص والحرمة بلحاظ حيثية شنو أخرى، ومثلنا لذلك ذات فطرون بمسألة ما دل على حلية أكل الجبن. جبن تشتري من السوق يقول لك بأنه هذا حلال، هو يدل على الحلية لكن يدل على الحلية الحيثية، يعني هذا من حيث كون جبن لا مانع من أكله ويكون حلالا ومرخصا في أكله، هذا لا ينافي أنه يحرم أكله نفس هذا الجبن، يحرم أكله بحيثية شنا أخرى كما إذا كان مقصوبا فيحرم أكله. فهو شيء واحد، حلال أكله بعنوانه الأولي وحرام أكله بعنوانه الشنا الثانوي، بعنوان كونه مقصوب، بعنوان كونه مسروق إلى آخره. في محل الكلام أيضا يدعى هذا المطلب، فيقال أن أدلة الترخيص الأصول المؤمنة تدل على الحلية والترخيص، لكن تدل على الحلية والترخيص لهذا الذي يشك في حرمته وحليته، من حيث كونه يشك في حرمته وحليته فهو حلال، من هذه الحيثية يكون شنو يكون حلال، ودليل الأصل المؤمن يثبت له الترخيص والحلية من هذه الحيثية. يقول هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن يكون نفس هذا المشكوك الحرمة لا حلية فيه ولا ترخيص فيه باعتبار كونه طرفا للعلم الإجمالي، طرف العلم الإجمالي فلا ترخيص فيه. ماكو منافات بين هذا الطرف، أحد الإناءين، أحد الإناءين في محل كلامنا الذي نعلم بأن أحدهما حرام نجس، هذا الطرف أدلة الحلية وأدلة الترخيص تجري فيه، لكن يثبت الحلية باعتبار أنه يشك في ماذا؟ في نجاسته وطهارته، يشك في حليته وشنو وحرمته، من حيث أنك تشك في حرمته وحليته ولك حلال، لكن من حيث أنه طرف لعلم إجمالي وبالضرورة يكون شنو حلال ويثبت فيه الترخيص. ماكو منافات بينهما، لو دل الدليل على أنه هذا الطرف لأنه طرف في علم إجمالي لا يجوز استعماله، هذا لا ينافي الدليل الدال على الحلية وعلى الترخيص، لأن ذاك يثبت الترخيص بعنوان وبلحاظ حيثية، بينما المانع لو فرض وعدم الترخيص لو فرض يثبته له لكن بحيثية شنو أخرى. وعليه فدليل الأصل لا يثبت حلية هذا الطرف من حيث كونه طرفا للعلم الإجمالي، وإنما يثبت حلية هذا الطرف يجري فيه الأصل هذا الطرف، بعض أطراف العلم الإجمالي كلامنا في هذا أن الأصل المؤمن يجري في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا، المدعى في المقام هو شناك قصور في دليل الأصل المؤمن عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي. هذا التقريب الأول للأصل يقول بأن دليل الأصل المؤمن يثبت الحلية لهذا الطرف، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان كون مشكوك في حرمته وحليته، لكن ما يثبت للترخيص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كونه طرفا للعلم الإجمالي. وهذا معناه في قصور في دليل الأصل عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي. الحلية المستفادة من أدلة الأصول المؤمنة هي حلية ثابتة بعنوان أن هذا يشك في طهارته ونجاسته، أو يشك في حليته وحرمته، بعنوان أنه مشكوك في حرمته، مشكوك في نجاسته. دليل أصل المؤمن يقول هذا لك حلال، هذا لك حلال، لكن دليل أصل لا يقول بأن هذا لك حلال حتى إذا كان طرفا للعلم الإجمالي. إذن دليل الأصل المؤمن أكو بقصور عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي، هذا التقريب الأول لبيان القصور المدعى في المقام. التقريب الثاني للقصور لدعوى القصور هو أن يقال بأن أدلة الأصول المؤمنة عندما تجري في أطراف العلم الإجمالي وتثبت الترخيص ليس لها نظر إلى كونه طرفا للعلم الإجمالي. مننا تقريبا يرجعنا إلى روح واحدة تقريبا، ما لها نظر إلى ماذا؟ إلى كونه طرف العلم صحيح تشمل هذا الإناء. أدلة المؤمنة، أصول المؤمنة، أدلة الترخيص العامة تشمل هذا الإناء، لكن ليس لها نظر إلى إثبات الحلية والترخيص فيه باعتبار كونه طرف للعلم الإجمالي، وإنما هي تنظر إليه باعتباره مما يشك في حرمته أو في نجاسته على اختلاف الأمثلة. وعليه فهي تؤمن من ناحية العقاب وتثبت الترخيص من حيث كون مشكوك الحرمة فقط، ولا تثبت التأمين من العقاب والترخيص من حيث كون طرف العلم الإجمالي. يعني لا تنظر إلى كونه طرف للعلم الإجمالي. يعني شو تقول هي أدلة الترخيص؟ من كل شيء تشك في حليته وحرمته فهو لك شنو؟ فهي ناظرة علمه، ناظرة إلى هذا الشيء، هذا لك حلال عندما تشك في حرمته، هذا لك حلال يجوز استعماله عندما تشك في نجاسته وطهارته. فهي تنظر يعني تثبت الحلية ونظرها إلى كونه مشكوك الحرمة أو مشكوك النجاسة، لكن هي لا تنظر عندما تثبت الترخيص والحلية لا تنظر إلى كونه طرفا للعلم الإجمالي. يعني لا يوجد في شيء من أدلة الحلية وأدلة الأصول المؤمنة ما يشير إلى كون طرف للعلم شنو؟ كلها رفع ما لا يعلمون، وكل أدلة البراءة وأدلة الحلية وأدلة الترخيص كلها هي تثبت الترخيص وناظرة إلى كون الشيء يشك في حرمته يشك في نجاسته، فهي ناظرة إلى هذا وليس لها نظر إلى كون هذا الشيء الذي تثبت فيه الحلية والترخيص طرفا للعلم الإجمالي. وعليه فهي تؤمن من ناحية العقاب وتثبت الترخيص من حيث كون مشكوك الحرمة فقط، ولا تؤمن وتثبت الترخيص من جهة كونه طرفا للعلم الإجمالي. هذا التقريب الثاني اللي هو يرجع في الحقيقة إلى التقريب الأول، روحهما واحدة. وهي ماذا؟ وهي أن الحلية المستفادة من أدلة الحلية وأدلة الأصول العملية هي حلية حيثية، حلية ثابتة للشيء بعنوانه شنو الأولي، تسميه بعنوان كونه، مو عنوان الأولي، بعنوان كونه مشكوك الحرمة، بعنوان كونه مشكوك النجاسة، يثبت الحلية بهذا الشيء، مو أكثر من هذا. لكن هل تثبت الحلية بعنوان آخر، بعنوان كونه طرف للعلم الإجمالي؟ أدلة الحلية والأصول المؤمنة ليس فيها هذه القابلية، وهذا هو معنى شنو القصور. أكو قصور في أدلة الأصول العملية عن الشمول للمشكوك الحرمة عندما يكون طرفا للعلم الإجمالي. على ضوء ذلك يقال بأنه نحن وين قلنا بالاقتضاء، وأنه لا مانع من جريان، لا مانع ثبوتا من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ماكو مانع ثبوتي، لكن أكو مانع شنو إثباتي. وش زوية الأدلة ما تشمل طرف العلم الإجمالي، الأدلة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لقصور فيها. فإذا ما تشمل الأدلة أطراف العلم الإجمالي لا إشكال في أن احتمال التكليف يتنجس في كل طرف، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. هذا الاختيار الثاني. الاختيار الثالث هو التمسك بهذه الأخبار المتقدمة، والظاهر أن هذه الأخبار تامة سندا الواردة في الأغنام الموطوء، الغنم الموطوء، عندما يعلم إجمالا بوجوده في ضمن غنم وهكذا في مسألة الإناء، أين اللذين يعلم بماذا؟ بأن أحدهما نجس، أخبار صحيحة، ويستفاد منها وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز ارتكاب بعض الأطراف. إلا أن تعينه القرعة، إلا أن تعينه القرعة، لكن من دون القرعة قطع النظر عن القرعة، لا، ظاهر الروايات أنه لا يجوز ارتكاب بعض الأطراف، بل تجري الموافقة القطعية. هذا الحل الثالث. وقلنا بأنه إذا أمكن إلغاء الخصوصية لهذه الروايات وتعميم هذه القاعدة، وهي أنه في موارد العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية في كل موارد، سواء كان في الأغنام أو في غيرها، في الإناءين الذين يعلم بنجاسة أحدهما أو في غيرهما، فحينئذ يمكن الالتزام بذلك وتأسيس قاعدة كلية في المقام، وهي أنه في موارد العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية، وإن قلنا بالاقتضاء وقلنا بعدم وجود مانع لا ثبوتي ولا إثباتي عن ماذا؟ عن الشمول لبعض أطراف العلم الإجمالي. ومنه يظهر أنه في موارد الشك في المكلف به، اللي هو مع كلامنا، كلامنا ليس في الشك في التكليف، تكلمنا عن هذا في البراءة، كلامنا في الشك في المكلف به، أعلم بالتكليف لكن ما أدري التكليف في الظهر أو في الشنو، في صلاة الجمعة، هو أعلم بالتكليف لكن ما أدري في هذا الإناء أو في هذا الإناء، الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي بأصل التكليف تجب الموافقة القطعية. شو النتيجة اللي وصلنا إليها؟ تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية. وهذا مما اتفق عليه الجميع ظاهرا، مو اتفق الجميع فقط على حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لا، اتفقوا أيضا على وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، اتفقوا عليه. نعم، اختلفوا في أن ذلك هل هو، أي وجوب الموافقة القطعية، هل هو لوجود محذور ثبوتي يمنع من جريان الترخيص في بعض الأطراف كما يقول المحقق العراقي، كما يقول من يلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة شنو؟ قطعية، معناكم معذور ثبوتي يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف. هذا اختلفوا فيه، أن وجوب الموافقة القطعية هل هو لأجل وجود مانع ثبوتي يمنع من الترخيص في بعض الأطراف، أو لوجود محذور ومانع إثباتي يجعل أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن الشمول لبعض الأطراف كما هو الحال في الاختيار الثاني المتقدم الذي ذكرنا له تقريبا. وقد عرفت هذا، اختلفوا فيه، قد عرفت أن المشهور يرى أن المانع في جريان الأصل، من جريان الأصل في جميع الأطراف مانع ثبوتي، مشهور ذهب إلى هذا، وإذا المشهور ذهب إلى أن العلم الإجمالي علة تامة شنو؟ لحرمة المخالفة قطعية، إذن هناك مانع ثبوتي بنظر المشهور يمنع من جريان الأصل في جميع الأطراف، ولم يخالف في ذلك بحسب ما نعلم إلا السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه لا، حتى في مرحلة المخالفة القطعية، العلم الإجمالي ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، على تفصيل ذكره وذكرناه في وقته في محله. ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، حيث ذهب إلى أن المانع إثباتي وليس شنو؟ المانع من جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف إثباتي، ليس نقول ماكو محال، ماكو استحالة عقلية في أن تجري الأصول المؤمنة في جميع، ماكو. نعم إثباتاً، إثباتا هو منع من جريان الأصول في جميع الأطراف ولحاظ مرحلة الإثبات. هذا في إجراء الأصول في جميع الأطراف، المشهور يرى بأن المانع منه ثبوتي. وأما إجراء الأصل في بعض الأطراف اللي هو مع كلامنا فعلا، كلام في وجوب المغالاة القطعية، وأما المانع من جريانه في بعض الأطراف فهو محل خلاف. فبعضهم يرى أن المانع ثبوتي أيضا، مثل من المحقق العراقي يرى أن المانع شنو؟ ثبوتي، ولذا قال بأن العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية هو علة تامة لوجوب الموافقة. وبعضهم يرى أنه إثباتي، أن المانع من جريان الأصول ما في بعض الأطراف مانع إثباتي وليس مانعا ثبوتيا، وهم الأكثر يرون أن المانع شنو؟ إثباتي لا ثبوتي. السيد الشهيد سيد الأستاذ قدس الله نفسه ذكر بعض الثمرات لهذا الخلاف، أن المانع هل هو ثبوتي أو شنو أو إثباتي، ذكر ثمرات عملية لهذا الخلاف. نحن نذكر ثمرة واحدة فقط منها. هذه الثمرة يقول تظهر فيما إذا دل دليل تام سندا ودلالة، رواية صحيحة السند تامة الدلالة تدل على الترخيص في المخالفة القطعية، دلت على الترخيص في المخالفة القطعية. الشيخ الأنصاري تعرض لروايات من هذا القبيل في جواز السلطان على ما تخطر في المكاسب وغيرها، بل أكو روايات تدل على جواز المخالفة القطعية، دلت على جواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في موارد خاصة، في مورد خاص دل على جوازه. هنا يقول تظهر الثمرة بناء على أن المانع من جريان الأصل مانع ثبوتي، مانع ثبوتي، يتعين طرح هذا الدليل وعدم الأخذ بظاهره أو تأويله، من نتيجة لا نعمل بهذا الدليل، لأن المانع الثبوتي يعني استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية أو لوجوب الموافقة شنو؟ ما قهر بينهم وجوب الموافقة القطعية. كان كلامنا في المخالفة القطعية أن دليل افترضنا أنه شنو يدل على تجويز المخالفة القطعية، هيك افترضنا. فإذا قلنا بأنه المانع ثبوتي لا بد من طرح هذا الدليل، لأن المانع الثبوتي يعني شنو؟ يعني استحالة ترخيص في المخالفة. ليش؟ لأن المانع الثبوتي يعني أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ويستحيل التفكيك بينهما، يستحيل أن تفترض علم إجمالي من دون شنو؟ حرمة المخالفة القطعية، يعني ما ممكن افتراض علم إجمالي وجواز المخالفة القطعية، محال. إذن الدليل هذا يدل على المحال، يدل على ما هو شنو محال بنظر هؤلاء، هذا يطرح أو شنو أو يتعين طرح هذا الدليل أو تأويلا، لأن المانع الثبوتي يعني استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يمكن أن يؤخذ بما ظاهره الترخيص وجواز المخالفة القطعية. هذا إذا كان المانع ثبوتي. أما إذا كان المانع إثباتي، إذا كان المانع إثباتي مو ثبوتي، حينئذ لا مانع من الأخذ بهذا الدليل، بل يتعين الأخذ بهذا الدليل، يجب علينا أن نعمل بهذا الدليل ونلتزم بجواز المخالفة شنو قطعية، لأن المحذور الإثباتي والمانع الإثباتي يعني وجود قصور، هذا معنى المحذور الإثباتي، وجود قصور في دليل الترخيص عن شموله لشنو لأطراف العلم الإجمالي، نشوف أكو قصور في دليل الترخيص، تشيل شيء تشيل داعي في لحظة المخالفة القطعية، يقول أكو قصور في دليل في أدلة أصول العملي عن أن تشمل أطراف العلم إجمالي، قصور أكو في الدليل، هذا الدليل بقصور، فإذا جعلنا دليل تام سندا تام دلالة يدل على ماذا؟ على جواز ارتكاب جميع الأطراف، نأخذ به، شنو المشكلة في أن نأخذ به؟ لأن ماكو مانع ثبوتي، ماكو استحالة، وإنما الموجود هو شنو؟ قصور في الدليل، قصور في أدلة الترخيص وأدلة الأصول العملية العامة، يقاصر عن الشمول إلى أطراف العلم الإجمالي. لا نعمل بها لأنه قاصر ما يخالف، لكن يوجد دليل تام سندا تام دلالة يدل على الترخيص في جميع الأطراف، لا بد أن نعمل به، فهنا تظهر الثمرة. إذا كان المانع ثبوتي يتعين طرح هذا الدليل أو تأويله، بينما إذا كان المانع إثباتي يمكن العمل به، بل لعله يتعين العمل شنو به. ومن هنا الشيخ الأنصاري لما مر عليكم في المكاسب أول الروايات اللي ظاهرها شنو جواز المخالفة قطعية، ليش؟ لأنه هو يرى أن المانع شنو يقولوا ياي ثبوتي، يرى أن المانع بلحاظ المخالفة القطعية ثبوتي، لأنه يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة قطعية، ولذا أولها هاي الروايات، أولها بتأويلات بحيث ما تصطدم مع هذه الاستحالة العقلية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.